إذاعة المجد يا أمتي هنا.
وتلك خطى من مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجادنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدني في الحقيقة أن ألتقي معكم في صناعة المعركة الجديدة والتي هي بعنوان المعركة الدامية. هذه المعركة التي أريد أن أتحدث عنها في هذا اللقاء بإذن الله تعالى هي أكبر حرب دامية خاضها المسلمون على عهد محمد صلى الله عليه وسلم. إنها معركة مؤتة. مؤتة هذا الاسم الذي إن سمعه الإنسان وقرأ عنه يعلم عظمة رجالات الإسلام الذين صنعهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المعركة ما شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه للتو انتهى من حرب الأحزاب ومعركة الأحزاب، أو عفوا للتو انتهى من معركة خيبر ومن قطع رؤوس الأفاعي من اليهود وإزاحتهم وإلقائهم في زبالات التاريخ. ثم جلس النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وطارت إليه الأنباء أنه صلى الله عليه وسلم تفرغ لإرسال الوفود وإرسال الرسل هنا وهناك إلى الملوك وإلى الأمراء، وكان ممن أرسله رجل من الصحابة يدعى الحارث ابن عمير الأزدي، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الصحابي رضوان الله عليه وقع في يد رجل من أمراء القوم اسمه شرحبيل بن عمرو الغساني في أرض الشام. فقام هذا الكافر المشرك فقام على هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه فشد وثاقه ثم ضرب عنقه وقتله. طارت الأنباء إلى محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يا إخواني كان يعتز اعتزازا في غاية من الجمال والروعة بأصحابه، كما أن الشعور متبادل، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعتزون بإمامهم وبقائدهم وبنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي صنع لهم المستقبل بعد أن كانوا قبائل متناثرة وقبائل متشرذمة. بادلهم النبي عليه السلام الشعور بالمثل. قبله صلح الحديبية، عندما اعتقل عثمان بن عفان قام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وجيش الجيش لقتال أهل مكة، وقبله في معركة ضد اليهود عندما قام أحد اليهود فكشف ساق امرأة مسلمة في السوق، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فاستطاع أن يخلع جذور أبناء القردة والخنازير من المدينة المنورة. وهنا كذلك تكرر المشهد، النبي عليه الصلاة والسلام ما غض النظر، سمع أن صحابي من أصحابه قتل على يد ذلك الملك الغاشم، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مباشرة، لم يكن يعلم الغيب، مباشرة جهز الجيش وأعلن حالة الطوارئ في المدينة المنورة وجهز 3000 مقاتل، وهذا العدد يعتبر عددا كبيرا، يعني يذهب خارج المدينة وليس معه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج هذا الجيش وذهب إلى مؤتة إلى شمال الجزيرة العربية هناك، ولكن يا أخواني كانت الأمور تسير على غير ما كانت مرتب لها. السبب أن الصحابة رضي الله عنهم عندما ذهبوا إلى مؤتة وجدوا أمرا غريبا هناك، عدد الصحابة 3000 مقاتل، نظروا وإذا أمامهم من الكفار كالبحر العرمرم الذي ليس له ساحل، كالمحيط تتلاطم أمواجه، وإذا أمامهم 200,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قسمة متواضعة، 200,000 على 3000، أي كل مقاتل مسلم أمامه 66 مقاتل من الرومان مدججين بالسلاح. أنا أسأل سؤال، أي استراتيجية عسكرية تستطيع أن تترجم وأن تفهم هذا اللغز؟ 3000 يقفون قبالة 200,000 مقاتل. سؤال، هل 200,000 هؤلاء تجمعوا من أجل شرحبيل الغسان الذي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. هذا العدد المهول من الرومان ما جاءوا من أجل شرحبيل، وإنما تجمعوا من أجل كسر أنف كسرى، من أجل كسر أنف كسرى، لأن كسرى تعدى على حرمات الدولة الرومانية. فتجمعت الروم من كل حدب وصوب، من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، فتجمعوا 200,000 مقاتل. الهدف هو ضرب الإمبراطورية الفارسية، وفعلا كان لهم ذلك. وقد حكى الله سبحانه وتعالى في سورة الروم ما حصل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. وفعلا عندما انتصروا على فارس رجعوا يا إخواني إلى بلاد الشام وتمركزوا وعسكروا هناك. هذا المشهد لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه، لم يكن يعلم أنه قد أرسل 3,000 من أصحابه وألقى بهم في ذلك البحر الهائج الذي ليس له ساحل، 200,000 مقاتل من الروم كلهم مدججين بالسلاح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشعر شعورا أن هذه المعركة سوف تسير على أمر ربما يكون أمر محزن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد، وهو زيد بن حارثة، فجعفر الأمير، فإن قتل جعفر الطيار فعبد الله بن رواحة. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه المعركة سوف يكون فيها لقاء دامي بما تعنيه الكلمة ما بين جيش الإسلام وما بين جيش الطغيان والكفر. ولذلك وضع عليه 3 من قادات، بل من أعظم قادات الإسلام، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله وهو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، وعبد الله بن رواحة. عندها يا أخواني نظر هؤلاء 3,000 واجتمع القوم وعقدوا مجلسا طارئا استشاريا، ماذا نصنع؟ 3,000 قبالة 200,000، ماذا نصنع؟ هل نرجع إلى المدينة؟ هل نرسل رسولا إلى المدينة المنورة ونخبره بالخبر وننتظر الأمر من محمد صلى الله عليه وسلم، أم ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ قال عبد الله بن رواحة، قال رضي الله عنه: يا قوم على رسلكم، والله، اسمعوا هذه الكلمات يا أخواني، يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. الشهادة، يعني الذي أخرجكم من أحضان نسائكم ومن بين أبنائكم وتركتم أموالكم وزروعكم وأتيتم إلى مؤتة، أتيتم تريدون الشهادة وها هي أمامكم. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. يا أخواني كلمات لا تعرف المجاملة، لا تعرف تصنع البهرجة ولا تصنع العظمة أبدا. المسألة ليست هي مسألة لعب، كل مقاتل من المسلمين أمامه 66 مقاتل، وكما تعلمون أن الكثرة تغلب الشجاعة، مهما كان مدججا بالسلاح فإن الكثرة سوف تغلب الشجاعة. وعلى فكرة المقاتل العربي معروف بخفة عتاده، سيف ورمح، وإن كان معه مجموعة نبل وعنده درع خفيف، في حين أن الرومان كان الواحد منهم مدجج بالسلاح لا يبان منه أثناء المعركة إلا عينيه من كثرة الحديد من رأسه إلى رجليه. إذن هم أمام جيش مستعد، لا وأضف إلى ذلك أنه جيش مرتاح قاعد في أرض الشام، انتهى من كسرى ورجع الآن وهو في حالة من الارتياح، وهذا الجيش جاء من المدينة في حالة من السفر. إذن جيش متعب وأمامه جيش مرتاح وجيش على أهبة الاستعداد. هني سؤال أقول كما قلت في الكلمة الأولى: أين نجد هذه الشجاعة وهذه البطولة في جميع المصطلحات العسكرية وفي جميع يعني العبارات التي تنسج من الخيال في رسم البطولات والشجاعات في عالم الاستبسال والملاحم؟ لا تجد ذلك إلا في تاريخ الإسلام. بدأ الزحف وبدأت معركة عجيبة تنظر إليها الدنيا بالدهشة وينظر إليها التاريخ وهو يضع يده على رأسه هولا مما يرى. يسجل التاريخ بأقلامه تلك المعركة في شمال الجزيرة العربية 3000 أمام 200,000، 3000 ممن تربوا على أيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمام أولئك الطغاة الجبابرة من الرومان. ولكن يا إخواني، إذا هبت رياح الجنة فثمت الأعاصير المدوية، وثمت ذلك الإعصار المدوي الذي يقتلع الحصون ويدمر ما أمامه من الجدران. جاء السيل العارم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ القتال زيد بن حارثة، رجل لا يعرف في قاموسه الخوف ولا يعرف الجبن ولا يعرف الخور، لأنه من هو حب محمد عليه الصلاة والسلام، هو تربى في حضن محمد، كان يسمى زيد بن محمد، هذا زيد بن حارثة قبل أن يأمره الله أن يسميه بأبيه. زيد بن حارثة كان يسمى زيد بن محمد، إذن هو تربى في حضن محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل بدأ المعركة واشتعلت نيرانها على الكفر، ولكن سريعا ما خر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استلم الراية من بعده؟ استلمها جعفر ابن أبي طالب. يا أخواني، لما أقول جعفر ابن أبي طالب، ضع في مخيلتك أنه أخ لعلي ابن أبي طالب. من علي الذي درسنا وقرأنا؟ وكم ذكرت من المواقف التي تبرز جلالة وعظمة هذا الرجل القائد الفذ علي بن أبي طالب أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه. جعفر هو بطل من أبطال المسلمين، لم يتح له الزمان فرصة أن يقاتل إلا في هذه المعركة، لأنه هاجر من مكة مباشرة إلى الحبشة. فلما رجع وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له اجلس يا جعفر عند أهلك وأموالك، نأتيك بالأموال وتلذذ بالحياة وما بقي من حياتك، لا، قال إني أعطيك شرفا آخر، اذهب يا جعفر إلى مؤتة هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على جعفر، ولذلك قال يقتل زيد فإذا قتل فجعفر، فإذا قتل جعفر فتم عبد الله بن رواحة. أمسك الراية جعفر بن أبي طالب واقتحم عن فرسه الشقراء، بل عقر فرسه الشقراء ونزل على رجليه وأخذ يقاتل قتالا شديدا حتى سقط سيفه واجتمع عليه أبطال الرومان، وكان ممسكا بيده اليمنى الراية فضربت يمينه رضي الله عنه، فوقعت الراية فأخذها بشماله، فلما أخذها بشماله ضربت يده الشمال فطرحت في الأرض، فأخذها في عضديه ولمها إلى قلبه وإلى صدره، فجاءه أحد الكفار فضربه ضربة على رأسه جعلت منه فلقتين أي جزئين. أصبح جعفر جثة قد انقسمت إلى قسمين رضي الله تعالى عنه. يقول أحد الصحابة مررت عليه بعدما انتهت المعركة فوجدت في جسده 90 ضربة بالسيف وضربة بالرماح والسهام. هذا هو جعفر رضي الله تعالى، لذلك يسمى جعفر الطيار. كافأه الله سبحانه وتعالى بهذه الضربة التي مني بها بهذه المعركة، أن جعل له جناحان يطير بهما في الجنة فسمي جعفر الطيار رضي الله عنه. نقف عند هذه النقطة إن شاء الله، بعد الفاصل نكمل هذه الأحداث الدامية من هذه المعركة، فكونوا معي.
صناعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا؟ قريب تدين لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومن صنع المجد لهذه الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بعدما ذكرنا جانبا من تلك الأحداث التي في الحقيقة تلهي بالمشاعر وتوقد شعلة الجهاد والقتال والدفاع عن أعراض المسلمين وعن دفاع عن حما هذا الدين العظيم، فاتني أمر يا إخواني. عندما خرج الجيش من المدينة وعندما طارت الأنباء إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن أحد أصحابه قد قتل ظلما وعدوانا، فجهز الجيش فسار معه عليه الصلاة والسلام وهو يودعه ويقول له اسمعوا إلى هذه الكلمات: اغزوا بسم الله في سبيل الله. إذن ليس في سبيل الأموال، وليس من أجل توسيع رقعة الدولة، وليس من أجل المحاصيل، وليس من أجل الأموال، لا، في سبيل الله. من كفر بالله اسمع إلى هذه المبادئ، وبعدين أبيك تعلق بينك وبين نفسك: لا تغدروا ولا تغيروا على الناس أي ليلا، ولا تقتلوا وليدا طفلا، وأنا أتكلم حط بين قوسين بشار الكلب وهو يدوس على جماجم المسلمين. انظروا إلى أولئك الطغاة وإلى أولئك الحكام الذين ما بقي في قلوبهم ذرة من إيمان، حتى أن الواحد منهم يتعدى على حرمات المسلمين ويطأ برجله محارم المسلمين ويتلذذ بإراقة الدماء. الإسلام قال: ولا تغيروا ولا تقتلوا وليدا. آلاف الأطفال في سوريا يذبحون، آلاف الأطفال في فلسطين يذبحون، آلاف من الأعراف تنتهك في العراق. قال: ولا تقتلوا امرأة. ليس من النخوة ولا من الرجل أن تقتل امرأة، ولا كبيرا ثانيا، ولا منعزلا بصومعه، رجل قاعد الحالة قاعد يعبد الله اتركه يعبد الله. ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. إذن المسألة ليست مسألة تدمير الأخضر واليابس أو ما يسمى بسياسة الأرض المحروقة. الإسلام لا يعرف هذه السياسات، لأنها سياسات جائرة، سياسات ظالمة، سياسات ما بنيت على العدالة الإلهية أبدا. الإسلام مع أنه يقاتل ومع أنه شرع لأتباعه أن يفتحوا الأمصار وأن يهدموا القلاع على رؤوس من فيها الذين هم طغوا وتجبروا على كلام الله ورسوله، إلا أن فيه من الرحمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أسألكم سؤال: أعطني دولة دخلها الإسلام وفتحت على عهد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين تربوا بأحضان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت وانتكست وأصبحت ملة وأمة كفر بعدما كانت أمة إسلام؟ أبدا. انظر إلى بلاد آسيا، انظر إلى بلاد أفريقيا، إلى بلاد الدول العربية، انظر يمين وشمال، انظر إلى بلاد فارس، انظر إلى أفغانستان، إلى باكستان. كل هذه الدول عندما فتحت على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظلت إلى اليوم، مع أن الإسلام قد ضعف كثيرا، ولكن ظل أصحابها وظل أهلها يدافعون عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. قتل زيد بن حارثة، ثم استلم الراية جعفر الطيار وقتل شر قتله رضوان الله عليهم أجمعين، ثم استلم الراية عبد الله بن رواحة. لما أخذ الراية يا إخوان وأراد أن ينزل المعركة تردد في نفسه قليلا. سؤال: لماذا تردد؟ هم شجعان يا أخواني، هم الخوف لا يعرفونه، وليس هو في قاموس حق، بل هو الذي أشعل فتيل المعركة. ما الذي جعله يتردد؟ عندما نزل إلى أرض المعركة ارتد قليلا فقال أبيات: أقسمت يا نفس لتنزلن، يعني غصبا عليك يا النفس تنزلين كارهة أو لتطاوعن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. نزل عبد الله بن رواحة. هذا التقهقر وهذا التردد في البداية يدل على أنهم بشر يا أخواني، هؤلاء ليسوا ملائكة. يعني لما تكلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ترى هؤلاء ليسوا جبريل وميكائيل، هؤلاء بشر يأكلون مثل ما تأكل ويشربون مثل ما تشرب، ولهم لذة بالنساء، ويستمتعون بالخضرة، ويستمتعون بالزروع وبالأموال. لما رأى هذا الجيش العظيم ورأى صاحبيه قد قتل في بداية المعركة، زيد بطلا من أبطال المسلمين، جعفر من أعظم فرسان الإسلام قتل في أول المعركة، دل ذلك على أن هذه المعركة قد حمى وطيسها إلى أقصى الدرجات. فلما نزل أعطاه رجل من أصحابه عظما به لحم، فقال له: يا عبد الله كل منه حتى يشتد أمرك في المعركة، أي يعني تتقوى فيه. قال: فأخذ هذه القطعة من اللحم ثم أكل منها وقطع منها قطعة، ثم رمى بهذه القطعة يمينا وأقبل على القوم كالإعصار المدوي وكالزوابع التي تخلع القلوب خلعا، ولكنه يا أخواني يبقى قانون الكثرة، قانون الكثرة على كل فارس 66 فارس قتل عبد الله بن رواحة. ظل هذا الجيش الإسلامي في وسط النهار لا قائد له، فأخذوا يبحثون عن قائد، كلما عرضت على واحد قال لست لها، حتى عرضت على من؟ حتى عرضت على خالد ابن الوليد أبو سليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاجتمع القوم عليه واصطلحوا عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في المنورة يأتيه الخبر مباشرة، مثل ما يقول نحن لايف، لكن من يأتيه الخبر مباشرة من الله سبحانه وتعالى. الرسول في المدينة جالس مع أصحابه، قتل زيد وأخذ الراية جعفر، قتل جعفر وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. قال: واصطلح الناس على سيف من سيوف الله سله الله على المشركين على خالد بن الوليد. وكان أول تسمية بسيف الله المسلول هي في هذه المعركة لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. انظر ماذا صنع خالد يا أخوان. خالد رجل تربى وهو من بني مخزوم، وبني مخزوم يا أخواني أو بني مخزوم هؤلاء الناس هم المتخصصين في، خلينا نقول، في وزارة الدفاع في مكة وفي قريش، هم سلاح الفرسان عندهم، فلا غرابة أن يكون رجال بني مخزوم بهذه الدرجة من الفروسية. خالد بن الوليد لما نزل المعركة يقول: لقد نزلت إلى المعركة فتكسرت في يدي 9 أسياف. أسألكم بالله يا أخوان، السيف عندما صنع هل صنع من أجل أن يتكسر من جماجم الرجال؟ لا والله، السيف صنع من أجل أن يكسر الجماجم ومن أجل أن يكسر الدروع، لكن لما تتكسر 9 أسياف في يد خالد دل ذلك على أن ضرب خالد ليس كضرب الناس، ضرب خالد ليس كضرب الناس، لذلك تناثرت شظايا السيوف من على رؤوس الناس، 9 أسياف يتكسر الواحد بعد الواحد وهو ماسك بيده رضي الله تعالى عنه سيفه، يضرب بها هامات الكفار ويضرب بها أبطال الفرس أبطال الرومان. كم وكم قتل بهذه الأسياف 9 من أبطال الرومان. ثم يقول: فما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، صفيحة أي سيف يماني أي من اليمن مصنوع في اليمن، ما بقي في يدي إلا سيف من اليمن أهداه لي محمد عليه الصلاة والسلام فحلت فيه بركة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هو الذي ثبت. ليه؟ لأن هدية من محمد عليه السلام، وإلا سبق 9 أسياف تناثرت من على رؤوس الناس. هذا اليوم كان طويل جدا، طويل على المسلمين، ولكن يا أخواني ثبت 3000 وكأنهم 300,000، وقاتل طوال اليوم حتى غابت شمس النهار وأظلم الليل ورجع كل عسكر إلى مكانه. عندها جلس خالد بن الوليد يريد أن يرتب المعركة من الغد، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ اليوم كان يوم دامي، 3 من قواد المسلمين قتلوا وهو الآن الرابع، ماذا يصنع؟ 3000 وقعوا في فكي كماشة بين يدي وبين رحى تسحق الأخضر واليابس من الرومان، ماذا يصنع؟ أمر الجند كل واحد يفترق ويشعل نارا، كل واحد من 3000 يشعل نار. النار معروفة، كل جذوة نار يجلس عليها 2 أو 3 من المقاتلين. طبعا لما هم شافوا الرومان شافوا هذا المنظر في الليل، وإذا 3000 جذوة نار، 3000 اضربها في 3، إذا 3000 صاروا 9000. إذا هني الرومان صار لهم حرب أعصاب، يعني البارحة أو أمس 3000 دوخونا، 3000 ما قدرنا عليهم، الآن صاروا 9000، تضاعف العدد 3 مرات. ثم ماذا صنع؟ أمر مجموعة من القوم أن تقف خلف الكثبان الرملية فتهيل التراب في وجه الريح من أجل أن يظهر للناس أن هناك تعزيز جاي من المدينة، هو في الحقيقة ماكو شيء، لكن الحرب خدعة. الخطة الثالثة: قام على عسكره فغير أماكنه، فالميمنة جعلها مؤخرة والمؤخرة المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، الميمنة ميسرة والميسرة مقدمة، وهكذا حاول أن يخالف وجوه القوم. ثم لما أصبح الصبح بدأ القتال. بدأ القتال، وكان مع هذا القتال الشديد الذي يقوده خالد بن الوليد كان هناك خطوات يحاول أن ينسحب شيئا فشيئا فشيئا من أرض المعركة، لأنه يا أخواني لا قبل له بهذا الجيش. يعني مهما كان هؤلاء فرسان إلا أن الكثرة تغلب الشجاعة. أخذ ينسحب بالجيش اليوم الثاني، ولما جاء اليوم الثالث أخذ ينسحب كذلك حتى ذهب إلى الصحراء أو إلى وسط الصحراء. هني أسأل سؤال، الرومان ألم يشعروا بانسحاب الجيش الإسلامي؟ بلى شعروا. طيب سؤال، لماذا لم يهجم هذا الجيش الروماني، لماذا لم يهجموا على المسلمين ويقتلوهم مرة واحدة؟ الإجابة بسيطة، لأنهم يريدون الستر، يبون العافية، لأن هاليومين اللي مروا أذاقوهم سوء العذاب 3000 ودوخوهم 7 دوخات مثل ما يقولون. طيب شلون لو أن هذا القتال استمر لربما ينقلب هذا النصر بالنسبة للرومان إلى هزيمة، فتركوا أولئك الناس ينصرفوا إلى الصحراء. أسأل سؤال، أو خليني أقف وقفة، كم قتل من المسلمين في هذه المعركة؟ معركة دامية، تتفق معي أنها معركة دامية، معركة مهولة بما تعنيه الكلمة، معركة لم يعرف التاريخ أبدا قتالا كهذا القتال. طيب كم قتل من المسلمين في هذه المعركة؟ تصور لم يقتل من أصحاب محمد إلا 12 رجلا، صورت معي 12 رجل على يومين أو 3 أيام قتال، و3000 أمام 200,000 لا يقتل منهم إلا 3000 مقاتل، إلا 12 مقاتل يقتل منهم 12 مقاتل فقط. إذن إيش البطولة هذه؟ لكن في المقابل كم قتل من الكفار؟ السؤال هني الإجابة عليه علامة استفهام. يقول المؤرخون والإجابة مبهمة، ولكن نستدل على كثرة قتل الرومان بما صنع المسلمون معهم. فخالد لوحده تقطعت في يده 9 أسياف، على ماذا يا إخواني؟ على جماجم الأبطال. إذن كم قتل خالد لوحده؟ وكم قتل جعفر؟ وكم قتل زيد؟ وكم قتل قادات الإسلام ورجالات الملة وليوث الإسلام؟ المعركة يا إخواني انسحب خالد الوليد ورجع إلى المدينة المنورة، والشيء الغريب أن النساء والأطفال أخذوا يستقبلون هذا الجيش ليس بالورود وليس بالتغاريد أو بالكلام أو بالقصائد، لا 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 لا، استقبلوا هذا الجيش بمقولة يا فرار يا فرار. الله أكبر، يعني هذه المرأة التي رجع إليها زوجها بدل أن تفرح برجوعه أصبحت تهاجمه وتقول يا فرار يا فرار. كان الفارس يذهب إلى بيته فتغلق المرأة الباب دون زوجها، سبحان رب العزة والجلال، لأنه جيل يا أخواني مصنوع تحت رعاية إلهية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مع الأسف الشديد يتعدى عليهم بعض ممن يدعي أنه مسلم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما قصروا، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لولا الله ثم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لبقي هذا الدين في المدينة المنورة أو لبقي في مكة المكرمة حبيسا بين جبالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل هم الكرار إن شاء الله. وكما قلت كانت هذه المعركة يا أخوان لها أثار كبيرة جدا، من أعظم أثارها وأختم فيه بإذن الله تعالى أن كانت حرب أعصاب بالنسبة للجزيرة العربية. عندما تسمع القبائل عن ذلك الهجوم الكاسح وكيف أن هؤلاء 3000 صمدوا أمام امبراطورية الروم، إذن يدل هذا الدلالة واضحة على فروسية وعلى قوة جيش محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه يدل على يعني الدلالة واضحة على أن هيبة أولئك الرومان قد انكسرت في قلوب الصحابة، فكانت هذه بداية للحروب التي سوف تأتي من بعد مثل حرب اليرموك وغيرها من الحروب التي خاضها المسلمون ضد امبراطورية الرومان. في هذا القدر أكون قد إن شاء الله قد لميت في موضوع معركة مؤتة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم، ونلتقي معكم بإذن الله في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.